وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثانية التي تعرض لها قدس الله نفسه هي بيان الأقوال في المعاطاة. وهنا سيتعرض لهذا البحث على مراحل ثلاث. المرحلة الأولى سيتعرض فيها لبيان أبرز الآراء الفقهية في حكم المعاطاة، وفي المرحلة الثانية سيتعرض إلى تحرير محل النزاع في البيع المعاطاتي، وفي المرحلة الثالثة سيتعرض إلى كلمات الفقهاء كلمة كلمة الذين تعنيه كلماتهم والمرتبطة ببحث المعاطات، وعلى ضوء هذه الكلمات سيخرج بنتيجة أن حقيقة المعاطات ما هي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجهة الثالثة وهي بيان حكم المعاطات. فإذا نحن هنا عندنا مراحل ثلاث. المرحلة الأولى بيان أبرز الآراء الفقهية، سيتعرض الشيخ قدس الله نفسه الزكية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إلى ستة آراء في هذه المسألة، ولكنه هنا يشير إلى ثلاثة من أصل ستة، وهذه الثلاثة هي أبرز الآراء. الرأي الأول هو أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف، بمعنى أن المترتب على المعاطاة هو إباحة تصرف أحد المتعاملين في العوض، وإباحة تصرف المتعامل الآخر في المعوض. إلا أن الكلام بين أصحاب هذا الرأي في أن هذه الإباحة هل هي مقصورة على تصرفات غير المملكة أم تعم التصرفات المملكة؟ بعبارة أخرى، أن هذه التصرفات هل هي مقصورة على خصوص التصرفات التي لا تتوقف على الملك، أم أن هذه التصرفات تعم التصرفات التي تتوقف على الملك كالإتلاف مثلا، كالبيع مثلا؟ فهذه التصرفات التي تستفاد من المعاطاة جواز التصرف يعم ذلك، يعم التصرفات المتوقفة على الملك أم لا، سيأتينا بأنه محل خلاف. ولكن الجامع بين هذين الرأيين أن المعاطاة لا يستفاد منها أكثر من إفادة جواز التصرف في العوض والمعوض. وهذا الرأي كما أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو الرأي المعروف بين علماء الطائفة. الرأي الثاني هو أن المعاطاة تفيد الملك واللزوم وليست تفيد جواز التصرف في حاسب، وهذا الرأي نسب في كلمات غير واحد من فقهائنا إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، ونسب أيضا إلى بعض علماء العامة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام العلامة الحلي في التذكرة، فإنه نسب هذا الرأي لمجموعة من علماء العامة ما سوى الشافعية، ولكن النسبة للشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية لا تخلو عن تأمل. فإن الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 591 قال: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين، ينعقد فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. فيستفاد من عبارته هذا، يعني من اقتصاره على ذكر التقابض، وأن اللزوم يتحقق بالافتراق من خلال هاتين النكتتين في كلامه، على اقتصاره على التقابض وأن اللزوم يتحقق بالافتراق. يستفاد من كلامه أن الصيغة ليست بمعتبرة، فمتى ما تحقق البيع بالتقابض وتم الافتراق كان البيع ماذا؟ لازما. وعلى ذلك يستفاد من عبارته هذا أن البيع المعاطاتي يفيد الملك ماذا؟ واللزوم. إلا أن بعضهم شكك في استفادة هذا المطلب من عبارته، وذكر بأن عدم ذكره لاعتبار الصيغة في البيع هو أعم من كونها معتبرة أو ليست بمعتبرة، إذ لعله لم يذكر الصيغة ضمن ما ذكره في كلامه لأجل التسالم على اعتبار الصيغة كما ذكر ذلك بعض الشراح للمكاسب، ولعله، وهذا هو الأوجه، أن يقال بأنه لم يذكر الصيغة لأنه بصدد بيان شروط البيع وليس بصدد بيان ما يقع به البيع، فتارة هم يكونون بصدد بيان ما يقع به البيع فحينئذ يلتزمون بذكر الصيغة، وتارة يكونون في مقام آخر وهو مقام شروط البيع بعد مقام ما به يتحقق البيع، وحينئذ لا يكونون ملزمين ماذا؟ بذكر الصيغة ضمن الشروط. وعلى ذلك فإن عبارة الشيخ المفيد قدس الله نفسه ليست بصريحة في المدعى، وإن كانت محتملة لذلك لا يمكن سلب الاحتمال عنها، إلا أننا لا نجزم بنسبة الرأي للشيخ المفيد قدس الله نفسه. ولعل الذي دعا الأعلام إلى التأمل في نسبة هذا الرأي للشيخ المفيد والتوقف عند هذه العبارات هو أن رأي الشيخ المفيد يعتبر رأيا شاذا بين آراء علماء الطائفة، ونظرا لشذوذه فقد حاولوا أن ينزهوا ساحة الشيخ المفيد عن القول به، ولذلك قالوا بأن عبارته موهمة ويمكن حملها على محامل أخرى، وبالنتيجة فهي غير صريحة في المدعى كيفما كان. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث هو أن المعاطاة بيع فاسد، فلا يستفاد منها جواز التصرف والإباحة، ولا يستفاد منها ملك أو لزوم، بل هي بيع فاسد. وقد نسب هذا الرأي إلى العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في النهاية دون سائر كتبه، بل إن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف في الجواهر قد أشار إلى أن الشيخ المفيد عليه الرحمة قد تراجع عن هذا الرأي، العلامة عفوا، قد تراجع عن هذا الرأي في سائر كتبه المباركة. فهذه إطلالة على أهم وأبرز الآراء الفقهية في حكم المعاطاة، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي تحرير محل النزاع، ومحصل الكلام في هذه المرحلة هو أن المعاطاة التي نتنازع في أنها تفيد الملك أو أنها تفيد الإباحة أو أنها بيع فاسد، المعاطاة التي تتوارد عليها الأقوال ما هي؟ يعني محل النزاع الذي هو محل توارد الأقوال ما هو؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن محل النزاع يمكن تصويره بتصويرين. التصوير الأول ما أفاده المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الثمين جامع المقاصد، وهو أن محل النزاع المعاطاة التي قصد بها التمليك، فعندما تمت المبادلة الفعلية بين العوضين بقصد التمليك من غير إنشاء لفظي هذه المعاطاة هي محل النزاع. ولكن هذا الرأي أو هذا التصوير الذي أفاده المحقق الكركي يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى التي يواجهها هي أن مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قد التزموا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، ولو تم تلف إحدى العينين فإنها تفيد التمليك، وعلى ضوء ما التزم به المشهور فإننا لو حررنا محل النزاع بأن المعاطاة التي نتنازع عليها هي المعاطاة التي قصد بها التمليك، للزم من ذلك على ضوء كلام المشهور أن يقع ما لم يقصد وأن ما قصد لم يقع، لأن ما قصد بحسب تحرير محل النزاع على هذا التصوير هو التمليك، والحال أن الذي وقع هو ماذا؟ إباحة التصرف وليس التمليك، فما وقع لم يقصد وما قصد ماذا؟ لم يقع، وهذه مشكلة عويصة تواجه المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه. المشكلة الثانية هي أن المشهور، وإن شكك بعضهم في نسبة ذلك إلى المشهور، ولكن المعروف بينهم نسبة ذلك إلى المشهور، أن إحدى العينين إذا تلفت فضلا عن تلف كلتا العينين فإن المعاطاة تفيد التمليك لكلا المتبايعين، وحينئذ نقول بأن قصد التمليك الذي افترضناه في تحرير محل النزاع بحسب مدعي المحقق الكركي قدس الله نفسه، هل هو مؤثر أم ليس بمؤثر؟ إن قلنا ليس بمؤثر فكيف تحقق الملك بتلف إحدى العينين؟ وإن كان مؤثرا فكيف لم يؤثر قبل التلف؟ هذه مشكلة. عندما نقول بأن محل النزاع المعاطاة التي قصد بها التمليك فلا يخلو إما أن قصد التمليك مؤثر في تحقق التمليك أو ليس بمؤثر، فإن كان مؤثرا فكيف لم يتحقق التمليك قبل ماذا؟ قبل التلف. وإن كان مؤثر وإن لم يكن مؤثرا فكيف تحقق التمليك بعد التلف؟ وهذه مشكلة أخرى تواجه المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه. ولكن المحقق الكركي تخلص من هذه المشكلتين، من هاتين المشكلتين، بفكرة الملك المتزلزل. والمراد من الملك المتزلزل الملك الجائز غير اللازم. فقال بأن قصد التمليك مؤثر، لا أنه ليس بمؤثر، ولكنه يفيد الملك الجائز والمعبر عنه بالملك المتزلزل الذي يقبل ماذا؟ أن يتغير إلى ملك لازم، لذلك عبر عنه بالمتزلزل، فهو يفيد الملك المتزلزل الملك الجائز. ولأنه يفيد الملك المتزلزل الجائز لذلك صح التعبير عنه بالإباحة، لأنه ملك ماذا؟ جائز. فلأنه ملك جائز صح للفقهاء أن يعبروا بأن ما أفادته المعاطاة هي ماذا؟ هي الإباحة المرادفة للجواز. ولكن هذا الملك الجائز بعد تلف إحدى العينين يتحول إلى ملك لازم، وبذلك انحلت كلتا المشكلتين. فمشكلة الأولى وهي مشكلة الإباحة انحلت بأن المراد منها ماذا؟ الملك الجائز. مشكلة التأثير قبل التلف وبعد التلف انحلت بكون الملك ماذا؟ متزلزلاً. فلأنه قبل التلف جائزون لذلك عبر عنه بالإباحة، ولأنه بعد التلف لازمون فلم يتنافى ذلك مع كونه ماذا؟ مؤثراً في كلتا الحالتين، قبل التلف وبعد التلف. هذا هو التصوير الأول. والتصوير الثاني هو ما نسبه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لبعض معاصريه، ومراده منه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، وهو أن محل النزاع هو أو هي المعاطاة التي تكون بقصد الإباحة، وليست المعاطاة التي تكون بقصد التمليك. واستبعد صاحب الجواهر ما أفاده المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، وعرض به في تصويره لمحل النزاع. هذا من أين يستفاد من كلمات صاحب الجواهر؟ يستفاد من قوله في المجلد 22 من الجواهر صفحة 224، قال: لا ريب في أن حمل كلام قدماء الأصحاب على ما ذكرناه ما هو؟ من أن مرادهم بيان قابلية الأفعال للأقوال، معاطاة فعلية، بيان قابلية الأفعال للإباحة لو قصداها، فمعاطاة بقصد الإباحة، وأن ذلك مشروع دون التمليك البيعي. التمليك البيعي ليس مقصودا. زين، هذا أن حمل كلام قدماء الأصحاب على ما ذكرناه خير من ذلك، يعني خير من حمل كلامهم على ماذا؟ على ما أفاده المحقق الكركي. لماذا؟ قال: لا لصعوبة الجواب عنها، يعني مو لصعوبة تلك المشاكل والمحاذير يمكننا أن نجيب عنها، فإنك ستعرفه لو قرر الاعتراض بها على الصورة الأولى، لكن بل لأن الواقع خلافه، واقع في الخارج للمعاطاة على خلاف ما صوره المحقق الكركي، بل لأن الواقع خلافه وغرابة نفس الدعوة، وهي إثبات أمر غير ما قصده المتبايعان، إذ المتبايعان قصدا بحسب دعواك ماذا؟ التمليك، والحال أن الذي ترتب على قصدهما هو الإباحة بحسب ما يرى المشهور، وهي إثبات أمر غير ما قصده المتبايعان بلا داع ولا دليل، بل مقتضى الأدلة جميعا خلافه، فلا بد من حمل مرادهم على ما ذكرنا، لا أن مرادهم من الإباحة فيما قصد به المتعاملان إنشاء البيع، وما لم يقصد إنشاء البيع، لم يقصد التمليك، قصد ماذا؟ الإباحة. بل ليس هو إلا الفساد حينئذ، كما صرح به الفاضل في النهاية العلامة. فما عساه، كله تأكيد للمطلب، فما عساه يظهر من المتأخرين ومتأخريهم من أن محل النزاع فيما قصد به البيع من الأفعال وغير الأقوال المخصوصة مع جميع شرائط البيع عدا الصيغة، قصد به البيع إلا أنه فعل وتوفرت فيه جميع شرائط البيع، وأن المعظم يقولون بالإباحة فيه، والكركي ومن تابعه بالبيع المتزلزل، والفاضل في النهاية بالبيع الفاسد كما ترى، يعني حمل ذلك على البيع المتزلزل أو على أنه بيع فاسد كما ترى، بل يمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأملين، وأنه لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. فهنا يقول قدس الله نفسه بأن حمل كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على أن المعاطاة المتنازع عليها هي المعاطاة التي قصد بها التمليك، هذا التصوير لمحل النزاع مما لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة فضلا عن كبراء الأصحاب وعظمائهم. ولكن السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على المكاسب نهج الفقهاء، وكذلك المحقق الشهيدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب، أنكر نسبة هذا الرأي إلى صاحب الجواهر، وقال قدس الله نفسيهما، وهذا أيضا يظهر حتى من كلمات سيد أساتذتنا السيد الميلاني أعلى الله مقامه، إنكار نسبة هذا التصوير إلى صاحب الجواهر، وأن صاحب الجواهر لم يكن بصدد تصوير محل النزاع، وإنما كان صاحب الجواهر بصدد تصوير حقيقة المعاطاة على ضوء مبنى من يرى أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولذلك هو فصل بين كلمات قدماء الأصحاب وبين كلمات المتأخرين، فقال بأن كلمات قدماء الأصحاب التي هي ظاهرة في أن المعاطاة تفيد الإباحة ينبغي حملها على أن المتعاطيين قصدا ماذا؟ قصدا الإباحة، حتى لا يلزم محذور أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ولكن المعاطاة التي هي محل النزاع أعم من أن تكون ما قصد بها المتبايعان التمليك أو ما قصد بها المتبايعان ماذا؟ الإباحة. فما ذكره في كلامه ليس إلا مجرد توجيه لعبائر القدماء الذين صرحوا بأن الإباحة تترتب على المعاطاة وليس تحريرا منه لمحل النزاع. والذي يشهد لذلك أنه لم يكن بصدد تحرير محل النزاع وإنما بصدد توجيه عبائر القدماء عبارة أخرى له في الجواهر، حيث يقول في المجلد الثاني صفحة 222 قبل تلك العبارة التي قرأناها، دققوا جيدا في عبارته قال: وأما دعوى أن النزاع، نفس المجلد صفحة 222، وأما دعوى أن النزاع فيما إذا قصد المتعاقدان بفعلهما البيع على حسب البيع بالصيغة، يعني تماما هو بيع قصدا فيه التمليك كما يقصدان ذلك في البيع بالصيغة، غايته أنه من غير صيغته، وهذا مدعى المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه، وكان جامعا للشرائط عدا الصيغة، فهل يقع بيعا ذلك أو يكون إباحة؟ فلا أعرف للثاني منهما، يعني ماذا؟ أنه يقع إباحة، فلا أعرف للثاني منهما وجها على هذا التقدير، يعني الذي افترضه محقق الكركي، فضلا عن نسبته إلى المشهور. يعني أن تقول بأن المشهور قالوا بأنهم قصد التمليك ومع ذلك وقعت الإباحة، فضلا عن نسبته إلى المشهور، بل للإجماع ضرورة أنهم إذا أرادوا أنها، يعني الإباحة، من المالك، هذه الإباحة التي تقولون بأن مع قصد التمليك المعاطاة تفيد الإباحة، هذه الإباحة هل هي من المالك أم هي من الشرع؟ يفصل، يقول: ضرورة أنهم إذا أرادوا أنها من المالك فالفرض عدمها، لأن المالك ما قصد ماذا؟ الإباحة، لكون المقصود له أمرا خاصا لم يحصل وهو التمليك، فارتفع الجنس بارتفاعه، وإن أرادوا بها إباحة شرعية ليست إباحة من المالك، إنما الشرع يرتب على قصد التمليك ماذا؟ الإباحة، فهو مع أنه من الغرائب بعد أن جعل الشارع أمر المال إلى مالكه، فهو يدور مدار قصد المالك، وأنه هو المسلط عليه، وأنه لا يحل إلا بطيب نفسه، فهو خبر، فهو ماذا؟ دليل عليها. دليل عليها يعني ماذا؟ يعني ليس دليلا للإباحة بل دليل عليها على عكسها. لماذا؟ إذ هو إن كان السيرة، يعني إذا كان الدليل هو السيرة فمعلوم اقتضاؤها الملكية لا الإباحة، فهي دليل، الدليل عليها لا لها. إذ هو إن كان السيرة فمعلوم اقتضاؤها الملكية، ولذا يجرون على المأخوذ بها جميع أحكام الأملاك، هذا مقتضى سيرة المتشرعة. ومن هنا قال مشائخنا في رد من قال بالإباحة في الفرض المزبور، أي فرض؟ ما فرضه المحقق الكركي، بأنه دققوا: يلزم إما إنكار ما جاز بديهة أو إثبات قواعد جديدة، منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، يعني لو التزمنا بما قال لابد أن نرفع اليد عما تسالم عليه الفقهاء من أن العقود تتبع القصود، فإن العقد حينئذ لا يكون تابعا للقصد، وأن قصد الملك والتمليك عند المعاملة والبناء عليها لا محض الإباحة لا ينافيها، يعني لا ينافي الإباحة، وهذا لا يمكن الالتزام به. فيظهر من كلامه هذا أن إنكاره على المحقق الكركي إنما هو من ناحية ما ذكرنا، من ناحية أن عبارات الأصحاب التي قدماء الأصحاب التي كانت ظاهرة في أن المعاطاة تفيد الإباحة لا يمكن حملها على أن المتبايعين قد قصد التمليك في ذلك الفرض، فهو ليس بصدد تحرير محل النزاع، وإنما هو بصدد المؤاخذة على المحقق الكركي قدس الله نفسه في افتراض أن يكون ذلك هو ماذا؟ ما تنازع عليه فقهاء الطائفة، وحمل كلمات قدماء الأصحاب على ذلك. فإذن إلى ها هنا لا يستفاد من عبائر صاحب الجواهر أنه بصدد تحرير محل النزاع، بل غاية ما هنالك هو يؤاخذ المحقق الكركي على تحريره محل النزاع بذلك النحو، ويقول بأن كلمات قدماء الأصحاب تم الحمل على أن يكون هذا هو محل النزاع. أما أنه يرى أن محل النزاع ما لو أفادت ما لو قصد المتبايعان الإباحة، فهذا غير ظاهر من شيء من كلماته. فالنسبة محل تأمل كما أفاد الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. بعد هذه المرحلة ينتقل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إلى مرحلة ثالثة، وهي محاكمة صاحب الجواهر والمحقق الكركي في تصوير محل النزاع كما أفادا. هذه المرحلة يأتي حولها الكلام إن شاء الله تعالى، لا بأس نقرأ هذا المقدار من العبارات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين. قلنا بأن هذا الرأي يتكون من شقين: أنها مفيدة لإباحة التصرف شق، يحصل الملك بتلف إحدى العينين شق آخر. الشق الأول نعم هو المعروف، أما الشق الثاني ففي نسبته إلى المعروف تأملون. وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع، وقلنا بأن النسبة محل تأمل. وعن العلامة رحمه الله في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف. شوفوا لاحظوا عبارة العلامة في النهاية هكذا يقول: والمعاطاة ليست بيعا، ليست بيعا، وهل هو إباحة أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ فهو بيع فاسد، عقد فاسد. قال: الأقرب الثاني، فلكل منهما مطالبة الآخر بما سلمه إليه ما دام باقيا، ويضمنانه إن كان تالفا. إذن هو يستقرب ماذا؟ أنه بيع فاسد، فهو ليس مجرد احتمال، بل هو ماذا؟ بل هو استقراب لهذا الرأي. فعبارة الشيخ وعن العلامة في النهاية احتمال، لا ليس احتمالا بل هو استقراب لهذا الرأي في مقابل الرأي الآخر، إلا أن يقال مقصوده رأي الاحتمال الأقرب، يعني الاحتمال الأقرب، لكن على خلاف الظاهر من التعبير بالاحتمال. احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف، هذه أهم الآراء أبرز الآراء. ولا بد أولا، هذا تحرير محل النزاع، من ملاحظة أن النزاع في المعاطات المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك وجهان: الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني، مقصود بها ماذا؟ التمليك، وهو ما أصر عليه سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه، وأصر على أن القصد الأول في غاية الندرة أصلا، لذلك لا ينبغي أن يعتنى به، وهكذا أصر. وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف، هذه المشكلة الأولى التي تواجه تصوير الكركي، وحصوله بعده، دي المشكلة الثانية، يعني حصول الملك بعد التلف، لا يجامع ظاهرا قصد التمليك مع من المتعاطيين، فقصد التمليك إذا كان مؤثرا فكيف تحققت الإباحة قبل التلف ولم يتحقق ماذا؟ التمليك. وإذا لم يكن مؤثرا كيف تحقق التمليك بعد التلف؟ صار معلومة؟ نظرا لهاتين المشكلتين نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، فإذا كان ملكا جائزا متزلزل إذن قصد المالكين قصد المتبايعين مؤثر، إلا أنه يؤثر قبل التلف ملكا جائزا، ولأنه ملك جائز صح التعبير عنه بالإباحة، وبعد التلف يؤثر ملكا متزلزلا، وأنه عفوا لازما، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين. طبعا يأتينا لعله أنه يلزم بذهاب إحدى العينين أو يعتبر في اللزوم ذهاب كلتا العينين، مشهور هو هذا أنه يلزم بذهاب إحدى العينين، وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه. لكن بعض المعاصرين صاحب الجواهر لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بها مجرد الإباحة لا التمليك، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك. الإباحة نوعان، إباحة مقابلة للملك وإباحة ماذا؟ مترتبة على الملك. فهم عندما يقولون المعاطات تفيد الإباحة، مرادهم الإباحة المترتبة على الملك أو مرادهم الإباحة المقابلة للملك؟ قال صاحب الجواهر مرادهم الإباحة ماذا؟ المقابلة للملك، لا الإباحة المترتبة على الملك. ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، يعني المقابلة للملك، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطات بقصد التمليك، قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. والإنصاف تأتي المحاكمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh, it's a long